التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، معكم سمير علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكدت إيران اليوم الجمعة أن سفيرها في بغداد سيرأس الجانب الإيراني في المحادثات المقرر إجراؤها مع مسؤولين أمريكيين في 28 من أيار الجاري بشأن الوضع في العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أن السفير حسن كاظمي قمي سيقود الوفد الإيراني إلى المحادثات مع ممثلي الولايات المتحدة بشأن الأمن في العراق. وأضاف حسيني أن المحادثات ستبدأ يوم الاثنين المقبل، وسيرأس وفد الولايات المتحدة إلى المحادثات سفيرها في بغداد راين كروكر. أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيوقع على مشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس يوم أمس الخميس لتمويل الحرب في العراق. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل أن بوش سيمضي قدما ويوقع على القانون ما أن يتسنى له ذلك. وكان الديمقراطيون الذين يسيطرون على الكونغرس صوتوا لصالح قانون تمويل الحرب في العراق دون ربطه بجدول زمني للانسحاب من البلد. قال مسؤولون عراقيون وبريطانيون أن قوات خاصة عراقية تساندها قوات بريطانية قتلت اليوم الجمعة قائد ميليشيا جيش المهدي في الجنوب. وعلمت إذاعة العراق الحر أن قائد ميليشيا جيش المهدي وسام أبو قادر قتل في مدينة البصرة.
قتل في الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة آمر لواء البصرة لجيش المهدي أبو قادر إثناء الاشتباكات التي حدثت بعد ظهر اليوم بين مسلحين والقوات المشتركة والجيش العراقي، ولقي اثنان كانا برفقته حصهما، ما أدى إلى انتشار المواجهات في عموم البصرة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وأكد المتحدث باسم الجيش البريطاني الرائد ديفيد جيل أن قوات العمليات الخاصة العراقية قتلت أبو قادر عندما قاوم إلقاء القبض عليه بعد ظهر اليوم. قال شهود أن نيران القنص أوقفت اليوم الجمعة نزوح المدنيين الفلسطينيين من مخيم نهر البارد في شمال لبنان. وكان المخيم شهد اشتباكات بين عناصر جماعة فتح الإسلام وقوات الجيش اللبناني أوقعت 78 قتيلا على الأقل منذ يوم الأحد الماضي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن عيسى سيد من سكان مخيم نهر البارد قوله إن المدنيين يريدون الخروج ولكنهم يخافون من القناصة. وأكد شقيقه حسن سيد أنه اتصل بأقارب ما زالوا محاصرين في المخيم وأبلغوه أنهم يخشون من تبادل أطلاق النار بين الجيش اللبناني ومقاتلي فتح الإسلام. في غضون ذلك وصلت مساعدات عسكرية إلى الجيش اللبناني اليوم من الولايات المتحدة ودول عربية. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية أن 6 طائرات شحن عسكرية على الأقل وصلت إلى مطار بيروت محملة بالأعتدة والمعدات من مستودعات الولايات المتحدة في المنطقة ومن الأردن والإمارات العربية. رفض الرئيس التركي أحمد نجدة سيزر اليوم الجمعة تعديلا دستوريا ينص على انتخاب رئيس الدولة التركي بالاقتراع العام المباشر، وينتخب رئيس الدولة التركي حاليا بالتصويت في البرلمان. وقال ديوان رئاسة الجمهورية أن التعديل الدستوري رفض لأنه يمكن أن يضعف ميزان القوى في النظام السياسي، وأضاف أن الرئيس سيزر أعاد التعديل إلى البرلمان. وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الأصول الإسلامية أعد التعديل الدستوري وأقره البرلمان في 10 أيار الجاري. قال مسعفون أن 4 فلسطينيين بينهم رضيع أصيبوا اليوم الجمعة عندما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت موقعا تستخدمه القوة التنفيذية الموالية لحركة حماس في قطاع غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته استهدفت تجمعا لأفراد القوة التنفيذية قرب مدينة غزة دون أن يعطي تفاصيل أخرى. وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 13 مدنيا فلسطينيا و25 مسلحا خلال الأيام الماضية. قالت الشرطة النيجيرية أن مسلحين خطفوا اليوم الجمعة 9 عمال نفط أجانب وعاملا نيجيريا من على متن سفينة قبالة الساحل النيجيري، وبذلك يرتفع عدد الأجانب المخطوفين إلى 25 رهينة. وكان مسلحون في قاربين تبادلوا أطلاق النار مع حراس السفينة خلال عملية الخطف التي جرت قبالة ساحل ولاية بايسيلا الجنوبية. وقال متحدث باسم الشرطة في الولاية أن مسلحين هاجموا منشأة نفطية وخطفوا 9 أجانب ونيجيريا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الفترة نبيل خوري لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى تقرير عن التعديلات الدستورية وآخر عن الاحتفالية التي أقامتها وزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. كما سنتابع تقريرا عن الشعر الشعبي والأبوذية في مدينة النجف، ونزور المعرض السنوي الذي تقيمه نقابة الفنانين فرعني نوى لأعمال ونتاجات الفنانين المصريين. كما سنزور قاعة روج للفنون التشكيلية التي افتتحت مؤخرا في أربيل. ومن البصرة نتابع تقريرا عن مجلدي الكتب من أجيال مختلفة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات تتناول الوطنية والدين والإيمان. ضيف الحلقة الأب الدكتور يوسف توما. سيدتي وسادتي، بداية نعود إلى موضوع التعديلات الدستورية، حيث كان مجلس النواب العراقي قد وافق على تمديد عمل لجنة مراجعة الدستور لمدة 1 شهر كامل بسبب عدم تمكن اللجنة من التوصل إلى اتفاق بشأن مواد وبنود معينة، من أبرزها المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك وصلاحيات رئيس الجمهورية. عباس البياتي مقرر اللجنة الدستورية أكد لإذاعة العراق الحر أن اللجنة بصدد تحويل هذه النقاط إلى قادة الكتل السياسية، مشيرا إلى أن زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية سيكون له تأثير على طبيعة النظام السياسي في العراق وتحديد آلية انتخاب رئيس الجمهورية. تقرير ليث أحمد.
أكثر من 70 مادة دستورية تم تعديلها من قبل لجنة مراجعة الدستور، إلا أن بعض النقاط الرئيسة لا زالت مثار خلاف ليس داخل لجنة مراجعة الدستور فقط، بل حتى لدى قادة الكتل السياسية. ويجد عضو التحالف الكردستاني سروان الزهاوي أن ما تم إنجازه من تعديل للدستور شمل المواد العامة التي لا تتعلق بالمصالح الحزبية.
جزء من هذه النقاط تم الاتفاق عليها اللي ما يرتبط بمصالح كيان معين أو كتلة معينة، مثلا مسألة الهيئات المستقلة، تبعية هذه الهيئات المستقلة كالمفوضية والبنك المركزي والديوان الوقف مثلا يكون تابع إلى مجلس وزراء وتابع إلى مجلس النواب، هذا تم حلها حقيقة. ومسألة مثلا مجلس الاتحاد اللي هو بمثابة مجلس شيوخ مثلا هم تم الاتفاق عليها. إذن هذه المسائل اللي لم يتعلق بمصلحة حزب معين أو كيان معين أو كتلة سياسية معينة تم حلها، ولكن مسائل أخرى خلافية حقيقة بين الكتل الرئيسية الثلاثة هناك نقاط خلافية.
يذكر أن مجلس النواب قاس صادق على تمديد عمل لجنة مراجعة الدستور لمدة شهر كامل كي يتسنى لها حل النقاط المختلف بشأنها، ومنها تعديل المادة 140 من الدستور وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية. وقد أكد مقرر اللجنة الدستورية عباس البياتي أن اللجنة بصدد تحويل هذه النقاط إلى قادة الكتل السياسية أو ما يعرف بالمجلس السياسي للأمن الوطني، موضحا المطالب المقدمة بشأن زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية.
زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية سيجعلنا أمام أمرين أساسيين. الأمر الأول طبيعة النظام السياسي وتوصيف هذا النظام، هل هو نظام رئاسي، النظام مختلط، نظام برلماني. نظامنا كما هو ينص الدستور عليه هو نظام برلماني، فالنظام البرلماني فيه صلاحيات لرئيس الجمهورية، فيه صلاحيات لرئيس الوزراء، فيه صلاحيات للبرلمان طبقا لطبيعة النظام المعتمد. هذا أولا. الأمر الثاني زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية كذلك يضعني أمام آلية انتخابه. مع التوسيع هذه الصلاحيات لابد أن نحدد آلية انتخابه، هل ينتخب من مجلس النواب أم ينتخب من الشعب مباشرة. فإذا قسم من الصلاحيات المطروحة كسيادة لابد أن نجيب على السؤالين، نريد تحويل النظام من نظام برلماني إلى نظام مختلط أو رئاسي، ثانيا وتحديد آلية انتخاب. أما إذا قلنا بأنه هناك تطوير لما هو موجود في الصلاحيات فهناك قدمت صيغ في هذا الصدد.
في حين نصت المادة 140 من الدستور على إجراء استفتاء للمناطق المتنازع بشأنها والتي تقع مدينة كركوك في صدارتها، وقد وضعت لجنة مراجعة الدستور عدد من الخيارات لحل هذه المسألة الخلافية. أوضحها عضو اللجنة عن جبهة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري.
الخيارات المطروحة بهذا الصدد عديدة، من بينها أن تعطى فترة من الزمن بدلا من حصرها في نهاية عام 2007 أن يجرى الاستفتاء، أن يستمر لثلاث أو خمس سنوات قادمة، من بينها أن تعتبر كركوك إقليم بحد ذاته ويسمح أيضا بإمكانية إجراء استفتاء بعد مضي فترة من الزمن لأن تنضم إلى أقليم آخر، المهم أنها أقليم مستقل وفقا لإرادة السكان. هذان الخياران قيد الدراسة، وأعتقد أنه لابد من الوصول إلى صيغة واضحة تخدم الجميع وتعطي المجال لحل المشكلة بدلا من خلق أزمة سياسية قد نكون في غنى عنها.
ومن الجدير بالذكر أن المواد المعدلة في الدستور يجب أن تعرض في نهاية المطاف على أعضاء مجلس النواب غرض التصويت عليها. وقد أوضح عضو التحالف الكردستاني سروان الزهاوي أن هذا الأمر يجب أن يخضع أيضا للتوافقات السياسية. الزهاوي أشار إلى آلية طرح النقاط الخلافية في تقرير لجنة مراجعة الدستور إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
تم التوصل إلى أن التقرير يجب أن يتضمن جميع الآراء لكي يتم التوقيع عليها من قبل الجميع. إذا كان هناك ثلاثة رأي في مادة معينة يجب عرض الآراء الثلاثة ليتم حسمها من قبل مجلس النواب. إن لم يكن بهذه الطريقة فقرار التي تصدر من اللجنة سوف لا يكون لها فعالية، بما أن القرار يجب أن يصدر بالإجماع والإجماع مسألة مستحيلة. إذن لابد من عرض كل الآراء وبالتالي يتم حسمها من قبل مجلس النواب.
ويذكر أن النقاط الخلافية شملت أيضا آلية توزيع الثروات الطبيعية وهوية العراق والديباجة. وقد أكد أعضاء لجنة مراجعة الدستور إنها من الأمور الصياغية ومن السهولة إيجاد حلول سريعة لها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا في بغداد. فبمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي أقامت وزارة البيئة العراقية احتفالية سلطت فيها الضوء على المخاطر البيئية على التنوع البيولوجي والتهديدات التي يشكلها على أنواع مختلفة من الحيوانات مهددة بالانقراض. خبراء ومسؤولون في وزارة البيئة تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن أنواع الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض في العراق والمشاكل البيئية، كما أشار البعض إلى أهمية الانضمام إلى اتفاقية التنوع البيولوجي الدولية. التفاصيل مع جمال العبيدي.
بالرغم من عدم انضمام العراق إلى اتفاقية التنوع البيولوجي فهناك سعي للانضمام لهذه الاتفاقية والتي ستوفر الدعم المالي للحكومة من أجل إنشاء محميات خاصة لهذه الحيوانات، ويبلغ عدد الدول المنضمة لاتفاقية التنوع البيولوجي قرابة 177 دولة. هذا ما سلطته الاحتفالية التي أقامتها وزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، حيث كشفت مديرة مركز النظم البيئية الطبيعية في وزارة البيئة نهلة محمد رضا في لقاء مع إذاعة العراق الحر عن وجود عدد غير قليل من الحيوانات المهددة بالانقراض في العراق.
حاليا 17 نوع مهدد من بالانقراض من الطيور. عندنا بحدود 11 نوع من اللبائن مهددة، نوع الويبلر والبيبلر، انواع الطيور اللي موجودة بالاهوار من لبائن من زواحف من برمائيات بسبب التجفيف تعرضت يعني اعتبرت في قائمة المهدد. وهذه مواقع الاهوار اللي هي المفروض هسه تدخل في قائمة التراث العالمي حتى تفرض عليها الحماية.
وحول الفائدة المرجوة من هذه الاتفاقية في حال انضمام العراق اليها، تقول نهلة محمد الرضا:
هو أحافظ على ثروة هذا البلد من خلال التزام كل دولة بالشروط اللي موجودة بالاتفاقية. يعني أنا مثلا أحافظ على هذه الأنواع من الإنقراض، أمنع الصيد، أهم شيء أنه متاجر من خلالها هواية بيها التزامات على كل دولة. أنا المنافع اللي أخذها من هذه الاتفاقية مثلا أهم شيء أحتاج الدعم المادي لإدامة مثلا هذه المناطق المحمية اللي موجودة بالعراق. مثلا عندنا مناطق محمية بالعراق تعرضت للنهب يعني خلال أعمال التخريب اللي العوام اللي فاتت. مناطق المحمية اللي هي تشمل أنواع اللي بيها أنواع مهددة بالانقراض، هذه الأنواع موجودة بهذه المواقع اللي نقول عليها مناطق محمية، فرضت عليها الحماية لأنه بها أنواع مهددة، بها أنواع نادرة، فإحنا نفرض عليها الحماية. هذه المواقع بعد تصير عليها التزامات من كل الدول حتى توفر لها الأجواء المناسبة حتى تعود الأنواع إلى موئلها.
يوفر تنوع البيولوجي للإنسان مختلف أنواع السلع والبضائع الضرورية لإدامة حياته، هذا ما أشار إليه الدكتور حسن حسين من مركز ومتحف التاريخ الطبيعي في جامعة بغداد خلال محاضرة ألقاها.
المحاصيل النباتية والحيوانية التي توفر المأكل والملبس، توفر العديد من المركبات الكيميائية الحيوية للعقاقير الطبية من خلال استخدام الأنواع البرية النباتية والحيوانية، توفير العديد من المواد الأولية للعديد من الصناعات، توفير مصادر الطاقة الحيوية.
يعد العراق من أكثر الدول العربية التي تواجه صعوبات في الحفاظ على التنوع الأحيائي ولأسباب عديدة أوضحها الدكتور حسن حسين.
فإنه قد تعرض لثلاث حروب مدمرة أدت إلى تدهور بيئته كنتيجة مباشرة لفعل الأسلحة وحركة الجيوش والآليات التي ساهمت في تدمير بيئته وخاصة الصحراوية والتي تعاني أساسا من انخفاض في أنواعها الحية بحكم الظروف المناخية الصعبة. وقد ساهم نقص وقود الطبخ والتدفئة خلال الفترة الماضية والحالية إلى تحول السكان المحليون في العديد من المناطق إلى استخدام الأشجار والأعشاب كمصدر بديل للطاقة. مشاكل بيئية كبيرة وفي مقدمتها نقص المياه ووجود مؤشرات مخيفة تلوث الهواء.
في حين كشف الدكتور مختار خميس من جامعة بغداد أن هناك حيوانات برية ومنها الفهد والنمر والدب الأسود في إقليم كردستان وكلب الماء في جنوب العراق مهددة بالانقراض في حال عدم تمكن الحكومة من توفير الحماية لها من خلال إنشاء محميات، متحدثا عن الدور الخطير الذي يلعبه الإنسان في تفاقم ظاهرة الانقراض.
أنا أشوف بأنه الإنسان هو أكثر قساوة من البيئة، لأنه يقتل هذه الحيوانات للحصول على الفراء، وهذا هو فتشي حقيقة لازم تنتبه له الدولة في كسب هؤلاء. يعني الناس ما من يقول لك هاي طريقة العيش مالتهم، يعني الدولة ضمت هؤلاء كموظفين عندهم ومنحتهم رواتب، مثلا تمنحهم مكافآت مقابل أي حيوان غريب يجيبوه أو يعني معرض للانقراض.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع التقرير التالي الذي يتحدث عن ريادة النجف لقصيدة الشعر الشعبي والأبوذية بشكل خاص، وذلك برفقة مراسل الإذاعة ليث محمد علي.
يعتقد العديد من منتجي الأدب العربي ونقاده يعتقدون في العديد من بحوثهم النقدية أن النجف أحد أهم المرجعيات في الأدب العربي، حيث تضرب جذور إبداعها عمقا بالمدرسة الكوفية للشعر، ورائدها المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس، وصولا إلى الحصيري فارس القصيدة العربية والجواهري أمير الشعر وصالح بحر العلوم مبدع القصيدة الوطنية وعلي الشرقي وسواهم. إلا أن ثمة أبحاث جديدة لمحمد علي الملحة وعبد الوهاب شريف وغيرهم تضع النجف في ريادة قصيدة الشعر الشعبي والأبوذية، حيث عرفت النجف الأبوذية مطلع القرن السابع عشر، وسميت بالأبوذية لأن قائلها يعاني الألم ويحمل الأذية. علي كان الخصط روحي وسعراي، لهيب الشوق فج قلبي وسعراي، أريدا لعدو عاقل وسعراي، ولا جاهل صديقي خون بي. ومن أشهر شعراء الأبوذية في النجف عبود غفلة وزاير الدويتش والسيد حسن السيد داود العذاري والشيخ عبد الحسين أبو شبع. جدير بالذكر أن الأبوذية التي نظمها هؤلاء الشعراء غنيت من قبل مختلف أجيال المطربين العراقيين دون ذكر أسمائهم، لأن هؤلاء الشعراء جلهم من شعراء المنبر الحسيني. وللأبوذية النجفية أغراض كثيرة كالغزل والعتاب، وكثيرة هي أبوذيات العتاب المفعمة بالرقة واللوعة والألم يفز مثل القطة قلبي من أشفاه أنا اللي كان مشروبي من أشفاه عسى كل من حرم شفتي من أشفاه بسقم لا هو بشفه ولا هو بمنية ولعل أجمل ما قالته الأبوذية النجفية بالإضافة للعتاب التحدي في العلاقة مع المحبوب حيث يفرض المجتمع النجفي وقتها قيوده الحديدية على المحبين إلا أن الحب أقوى في مفهوم الأبوذية النجفية من كل قيد حيث يقول شاعر الأبوذية النجفي بسم أكضك لو تطير وتحط بسم يا من ثغرك هلال العيد بسم لو أن تسقيني بيدك عسل بسم مناعة من الأمراض تصير بيه وقد أبدع الكثير من المطربين العراقيين في أداء الأبوذية النجفية كالمطرب الراحل جواد وادي وداخل حسن ورياض أحمد وياس خضر وغيرهم من فناني العراق وتبقى الأبوذية النجفية محط اهتمام الملحنين والمطربين العراقيين وربما العرب إلا أن الشارع النجفي يعشق الأبوذية فما أن تقول لنجفي مفردة يحس بإيقاعها أو يستحسن إيقاعها حتى يرددها محاولا إنتاج أبوذية مثلا تقول أين فلان يقال لك يلعب مدرش وصفك ولك يلعب هواك العقل ثغرك شهد يلعب شعرك من يلوح الهوى يلعب علم دولة ويرف شن عليه ليث محمد علي إذاعة العراق الحر النجف الأشرف
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء أقامت نقابة الفنانين فرع نينوى المعرض السنوي لأعمال ونتاجات أكثر من 40 فنانا موصليا خلال عام كامل ويطغي اللونان الأسود والأحمر على معظم هذه الأعمال التي جسدت الواقع العراقي والمعاناة اليومية للعراقيين دعونا نرافق صهيب هاشم خلال تجوله بين أروقة المعرض لنستمع إلى اللقاءات التي أجراها مع المشرفين على المعرض وعدد من الفنانين والزوار.
أعمال الفنانين التشكيليين الموصليين ونتاجاتهم خلال عام كامل عرضها معرض فني خاص أقامته نقابة الفنانين فرع نينوى المشرف على المعرض الفنان طلال صفاوي تحدث عنه بالقول
أعدادت نقابة الفنانين فرع الموصل أن تقوم لكل سنة معرضا تشكيليا يضم مجموعة لوحات لفنانين رواد وغير رواد من الشباب هذا المعرض يأتي باكورة أعمالهم خلال عام كامل شارك في المعرض أكثر من 40 فنان وكانت هناك لجنة مختارة من 10 فنانين لدراسة اللوحات المتميزة والمعرض هو المرآة الحقيقية التي تعكس ما في الموصل
ماذا تناولت مواضيع اللوحات المعروضة في المعرض؟
في الحقيقة إن قلت لك وجدت هناك ألوان دخلت باللوحة الموصلية إن صح التعبير ولو أن المعرض هو على مستوى كبير جدا ولكن هناك شيء لابد أن أقوله أن هذا المعرض يختلف عن الذي سبقه لا تكاد لوحة تخلو من الألوان الذي كان الفنان يبتعد عنها بعد المشرقين وهي الألوان السوداء والدماء والتمزق والأشلاء
ما هو سبب يعني نزوع الفنانين إلى هذا الطابع الذي تتحدث عنه؟
كلنا يعلم أن الفنان الصادق مع مجتمعه وهو المرآة العاكسة جعلت هذه القضايا والإرهاصات تترجم بأجمل معانيها فانعكست كلها على هذه اللوحات
الفنان حازم تشياد المشارك بالمعرض قال بأن أعماله المعروضة حملت عنوان
مواضيع غير ملونة في عالم ملون أو مواضيع لا تقبل التموضع شبهت بها الحرف العربي وأصالة الحرف العربي والتداعيات الموجودة بالواقع العربي حيث انعكست في العمل الفني
زوار المعرض أشادوا بمعروضاته التي وصفها أحد الزوار أبو وليد
المشاهد في المعرض مسائل وقضايا كثيرة من خلال اللوحات المعروضة التي تعبر عن معاناة العراقيين من خلال هذه الأزمات التي يمر بها ومن خلال الوضع الحالي. في نفس الوقت لاحظنا هناك تنوع في الأقليات القومية المتآخية لمدينة الموصل، وهذا مما يدل على أن روح المعرض هو روح عراقية بحتة تؤكد على الطابع العراقي الصحيح.
صهيب هاشم، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي.
أهل دهار
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، في أربيل افتتح الفنان التشكيلي نامق علي قادر قاعة روج للعروض التشكيلية، التي تعتبر أول قاعة أهلية تفتتح في أربيل. القاعة احتضنت أول معرض تشكيلي ضم لوحات وأعمال نحتية ل 21 فنانا تشكيليا من أقليم كردستان العراق. فنانون أعربوا عن فرحتهم لافتتاح القاعة. عبد الحميد زيباري تجول في المعرض ونقل لنا انطباعات الفنانين المشاركين
في بادرة منه لخدمة الفن والفنانين التشكيليين في مدينة أربيل، قام الفنان التشكيلي نامق علي قادر بافتتاح قاعة خاصة لإقامة المعارض التشكيلية فيها. القاعة التي أطلق عليها اسم قاعة روج للفنون التشكيلية شهدت وبمناسبة افتتاحها معرضا ل 21 فنانا تشكيليا من كردستان. وعن هذه البادرة تحدث الفنان التشكيلي نامق علي قادر إلى إذاعة العراق الحر وقال:
بالنسبة لقاعات الفنون التشكيلية عديمة بالنسبة لأربيل، يعني ماكو قاعات، يعني عندنا قاعة جاليري كردستان موجودة، وهي تقريبا حكومية القاعة جاليري كردستان، وهي القاعة قاعة أهلية، وعندنا برنامج لفتح المعارض لأن أكو فراغ تشكيلي بالنسبة للقاعات وبالنسبة للمجال الفنون التشكيلي.
وأشار إلى أن هذا المعرض الأول، وستكون القاعة في خدمة أي فنان تشكيلي يريد إقامة معرض له.
هاي تقريبا المعرض الأول، يعني المعرض الأول، يعني تقريبا حوالي 21 فنان من فنانين جيدين مشاركين، يعني اللي عندهم تأثير على الساعة الفنية بالنسبة للفن التشكيلي الكردي أو الكردستاني، أمثال قرن الجميل و إسماعيل خيات وريبوار سعيد وغيرهم.
وقيم الفنانون الذين حضروا مراسم الافتتاح عاليا هذه الخطوة، فاعتبرها الفنان علي المندلاوي فرصة للقاء النخبة وإقامة المعارض التشكيلية لافتقار المدينة إليها، وقال:
والله هي يعني مفاجأة ممتازة بصراحة. أربيل تشكو من ليس فقط قلة القاعات، وإنما من فقر الثقافة التشكيلية. المدينة نامية، مدينة تخطو خطوات نحو الأمام لتكون مدينة حديثة، فبحاجة إلى رئة بصرية إبداعية فنية، إلى لقاء النخبة من الناس. فوجود القاعة العرض، وجود قاعة المسرح، وجود كونسرت الموسيقي، فرصة للناس لكي يستعيدوا إنسانيتهم في هذا الوضع المعقد المتعب.
واعتقد المندلاوي أن الفنان في أربيل بحاجة إلى الدعم، وأضاف:
الآن يعني هذا المعرض بصراحة يحتاج إلى القاعة تحديدا، يعني إلى دعم ورعاية، ليس فقط من وزارة الثقافة وإنما من كل الجهات الأخرى.
الفنان التشكيلي إسماعيل الخياط أحد المشاركين في المعرض الذي يقيم في قاعة روج للفنون التشكيلية، اعتبر خطوة الفنان نامق علي في فتح قاعة خاصة للفن التشكيلي بادرة ستخدم حركة الفن التشكيلي المعاصر، وقال:
المعروف عن الفنان نامق علي قادر عفو، وهو فنان مشهور في الساحة الكردستانية، وهو جدي في عمله ومحاولته لإقامة هذا الجاليري، هذه القاعة، طبعا بادرة جيدة، وسوف تكون هذه القاعة في خدمة حركة الفن التشكيلي الكردي المعاصر. ونامق الفنان غني عن التعريف وطموحه كثيرة، وأحد طموحاته هو تأكيده لافتتاح هذا القاعة، وأملي أن تخدم هذه القاعة وتحتضن نشاطات كثيرة متنوعة وجادة، ومحاولة الفنان في هذا المجال سوف يعني هذه المحاولة تخدم حركة الفن التشكيلي والنشاطات الفنية.
هذا وضم المعرض مجموعة من اللوحات التشكيلية والنحت، واتخذ كل فنان أسلوبه الخاص في التجريد والتعبير والواقعي. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعينا الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من البصرة، حيث حافظ مجلدو الكتب التقليديون على مكانتهم وظلت سوقهم رائجة بالرغم من دخول الوسائل الحديثة على حرفتهم التي تعد من الحرف التقليدية التراثية. مراسل إذاعة أحمد أمين التقى بعدد من المجلدين من أجيال مختلفة يتحدثون عن أسرار هذه المهنة وأهمية العمل الذي يقومون به للاعتناء وإعطاء صورة جميلة ومحافظة لخير جليس في الزمان.
حرفة تجريد الكتب قديمة جدا، فهي التي حافظت على أمهات الكتب النفيسة والمخطوطات النادرة، وفي وقتنا هذا ما زال بعض الحرفيين يحملون أسرارها، والحاج محمد الفخري من أقدم المجلدين في البصرة أحد هؤلاء. رجل تخطى 80 عاما يحمل معه ذكريات السنين التي كان فيها رواد الكتاب يقصدونه لإصلاح وتجليد كتبهم.
من 36 احنا وراثية، هاي ما كان اكو مجلدين وراثية، فانا كان عمي الله يرحمه ويرحم والديكم كان يروح للهند، تعلم هناك بالهند، تعلم بالهند، اجى هنا فتح محل ونشتغل، قمنا نشتغل بكتب. اكو كتاب الحرف ماله صاير لي داخل كلش، هذا ما ينقري داخل، سوينا شيء بالمجرف ما ينقري، فايش راح نسوي له شغله ثانيه، نحط هنا النشره، نسوي له نشره كبو راس على قوت الايراني، كبو راس يمنى يسرى، ها يا بيت، فنزل له خياط وغرى ذاك نشتغل نخلصها، هذه طريقه ثانيه.
ويستخدم في التجليد انواع مختلفه من جلود الماعز والورق المشمع والعادي والكرتون، لكن الجلود في الوقت الحاضر لا تستخدم لارتفاع اسعارها وعزوف المجلدين عن استخدامها، كما يروي تلميذ الفخري هاشم حسن.
علمت المهنه عند استاذي، هو الاول والاخير اللي علمني، اسمه حاج محمد طاهر الفخري. بديت العمل وفتحت هذا المحل 20/9/62 مصادف يوم الجمعة، كنا نجلد القراءة مع المدرسة ب50 فلس، واليوم نجلدها ب1000 دينار. نستعمل تجليد أول شيء نايلون الوجه الخارجي، ونستعمل ورق أبيض 80 غرام، ونستعمل صمغ، ونستعمل خيوط، ونستعمل غرمة النجارة، ونستعمل ورق أبرو ورق الملون خارج، وكو ورق خاص يصير محبب فخيم، هذا الكتب اللي متوسط تجليد ماله. يعني
زبائن محال لتجليد الكتب أكدوا على ضرورة تجليدها للحفاظ عليها من التآكل والتمزيق.
والله مهنة تجليد الكتب مهنة جدا قديمة، وخاصة أهل البصرة هنا كان أكو عندنا كم واحد خصاص بها، وأتذكر من كنا جهال كانت عندنا قصص من اللي نحتفظ بها نروح نوديها تجلدها إليه، ونتمنى أنه إن شاء الله المجلدين القدماء يستخدمون التكنولوجيا الحديثة حتى يواكبون التطور اللي موجود بالعالم.
والله المهنة تجليد الكتب هو يحافظ على نظافة الكتاب ويطول عمر الكتاب، كل ما يصير الكتاب مجلد من كثرة القراءة بي تقدر تحافظ عليه من الوساخة، يكون شكله نظيف وتحافظ عليه مدة أطول، يطيع الكتاب عمر أطول.
ظاهرة، والإنسان مثل التراث، يعني إيش قد ما تحتفظ به وإيش قد ما الداري راح يخدمك أكثر، لأنه مو بس إلك، حتى الأجيال اللي تجي من بعدك. يعني الكتاب من تخليه بالمكتبة وتحافظ عليه مجلد مقيم، يجي ابنك ويجي ابن ابنك بالمستقبل، وتعرف أنت هو خير جليس الكتاب.
التكنولوجيا دخلت في كل مجالات حياتنا اليومية، ودخلت في مهنة التجليد أيضا، بيد أن تجليد الكتب بصورة يدوية ما زال باقيا ورائجا على الرغم من أنه أصبح حرفة تراثية. أحمد أمين، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم من جديد، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب حبيب علي. سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لكن خير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل. هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعرف عندنا ترتيلة غالبا ما نقولها كل يوم بالصلاة: يا رب السلام أمطر علينا السلام، يا رب السلام امنح بلادنا سلام. كل يوم نصلي هاي الصلاة كأنه السلام من فوق مثل المطر، إذا ما يجي مطر على العراق يبس يجف.
تناولت وسائل الإعلام مؤخرا قصصا وأحداثا عن تجاوزات تعرضت لها بعض العوائل المسيحية في مناطق محددة من العراق من قبل الجماعات أو الأفراد المسلحين المتشددين. وإذا ما اندرجت مثل هذه الحوادث ضمن مسلسل العنف المنوع الذي تتعرض له جميع مكونات الشعب العراقي بنسب متفاوتة هذه الأيام، فإنه أيضا يذكر بوطنية وإخلاص وعراقية المسيحيين الذين تمتد جذورهم في وطنهم العراق عمق التاريخ والحضارة. حوار هذا اليوم يدور حول الوطنية والدين والإيمان، ولن تغيب روح المحبة والأخوة التي يشيعها حديث ضيفنا الأب الدكتور يوسف توما. أهلا ومرحبا بكم. الأب الدكتور يوسف توما، المسيحيون في العراق جزء مهم وأساسي في التاريخ العراقي، في الثقافة العراقية، في الهوية العراقية. هناك نزوح عراقي عام بدون تحديد، يعني بسبب الظروف المعروفة، والمسيحيون أيضا تضطرهم الظروف للنزوح. ما الذي يتركه عراقي يترك بلده ويضطر لبيع موجوداته ليحل مؤقتا في مكان اسمه غربة، حتى لو كان توصيف آخر؟ ما الذي استشعرت من هكذا نوع من العراقيين وأنت متابع للعراقيين عموما والمسيحيين بشكل خاص؟
صدقني ماكو شريحة من العراق تحزن لمن تترك العراق مثل المسيحي، لأنه هي الشريحة اللي ساهمت واللي تشعر بانتماء إلى هذا البلد، مو انتماء عمره 50 أو 100، انتماء عمره 5000 سنة. لأن يشعر المسيحي العراقي بعمق التجذر ماله في هذا البلد. هذا العراق اللي بناء المسيحي واللي أسهم في بنائه من النواحي العديدة، هذا العراق اليوم هو عراق مهمش، يعتبر ثانوي. عراق المثقفين، عراق الأطباء، عراق الروحانيين، عراق العيشة الطيبة، عراق الفرح والمزاح والفكاهة. إحنا صارنا عشرات السنين ننتظر أن تفرج الشمس، فيمكن هذا المسكين اللي دا يبيع تحويشة العمر حتى يطلع خارج العراق، يعني دا يشوف أخوته الباقين مدى ينقهرون على هذا العراق مثل ما هو ينقهر، من لا شارة دا يروح وعلوايس ينسعد، يا ريت يشوف الفرح اللي هو اللي يدور عليه. وصدقني أنا أعرف الجاليات المسيحية خارج العراق في أكثر من 40 دولة، ما شفت عراقي خارج العراق يقول لك أنا سعيد، لكنه يحلم بالعودة، لكن يقول من يصير الدنيا طيبة أنا أرجع. بس هذا راح هذا يجرنا في متاهات كبيرة. أنا أصور موضوع الهجرة من العراق شيء، وموضوع التكيف إلى المجتمع الجديد شيء آخر مختلف تماما. نترك مشاكل ونصادف ونقابل في المهجر مشاكل أخرى عديدة، وتختلف الناس بحسب العمر بحسب الطائفة، لأن العراقي المسيحي ما ينتمي إلى صنف واحد، إحنا متعددين بتعدد العراق، ألواننا متعددة، أفكارنا متعددة، ثقافاتنا متعددة، إحنا ننتمي إلى كل العراق من البصرة إلى زاخو. وهذا التنوع في المسيحي العراقي ما ممكن ينحصر فقط في الدين، لغاتنا متعددة، حساسياتنا، تخيلاتنا، آمالنا، وهذا التنوع علمنا أن نتعايش مع هذه الكنائس المختلفة. هذا التعايش ياريت ممكن يكون درس ومسطرة ومقياس للجماعات الأخرى. اقبلني يا أخي مثل ما أنا دا أقبلك، مثل ما دا أقبل أخي، لا فقط في الدين ولا فقط في المذهب، ولكن في أذواق كثيرة عديدة. ولهذا الجمال هو جزء من العراقية، والأخلاق هي جزء من العراقية، وهي اثنينهم مقومات الدين الصحيح.
عسى اللتن.
عسى أن نقبل بهذا النمو الحقيقي اللي بالعراق. المشكلة العراقي اليوم صار صبره قليل، يريد تنحل المشكلة، لكن العراق واقف عن نخلة، والنخلة تريد لها 30 سنة حتى تنطي ثمر. ولهذا يمكن أقول هذا الصبر إن شاء الله ما يخلص، حتى على الأقل فديوم يبقى لكل عراقي فد قريب حتى يقول له ارجع، لأنه
بيتك موجود
لا تروح على الفندق.
تعايش العراقي متنوع كما أسلفت، لكن تعايش المسيحي، تعايش الإسلام والمسيحية، يرى البعض أنه بعمر الإسلام، هل حقا هذا القول صحيح؟
يعني ما ممكن نقول القضية هي إسلام ومسيحية، القضية هي بين الدين والإلحاد. يمكن داخل الدين اتغلغلت بسبب هذا التبعثر كثير من الأشياء اللي تحتاج إلى تنظيف. إحنا اليوم كل يوم من نصلي نقول يا رب ارحمني، يا رب أنا تايب إليك. ليش؟ لأنه أنا معرض للتلوث، تلوث الشر الموجود في العالم، ولهذا توبة الأديان فشي وارد بالأديان. غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من خطاياك. كل الأديان تدعو إلى اعتبار الخطيئة كجزء مهم من حياتنا. الخطيئة والتلوث جزء من البيئة ومن الدين.
وفي الإسلام الله غفور رحيم،
كث أسماء عنده، الله الرحمن الرحيم. الأسماء الله أغلبها هي رحمة وحنان وغفران. زين ليش الإنسان ما يرحم؟ ليش ما يغفر؟ المسيح يقول لا أنتم تدخلون ولا تدعون الداخلين يدخلون. رجل الدين ما لازم يقف بالباب، لازم إما يدخل أو يطلع برا. إذا دخل حتى يدعو الناس أن يدخلوا، شي يشوفون؟ يشوفون بيت الرحمة، بيت الغفران والمسامحة. إذا ما أتدرب أنا على الغفران ديني باطل، أي دين كان. المسألة مو مسيحية وإسلام، المسألة هي إما نحن نرحم أو ما نرحم. إما نرحم نفسنا وندعو الآخرين إلى أن يقبلونا ونقبلهم، وإما ما نرحم. فإذا المسألة بالحقيقة هي بين الإيمان وعدم الإيمان، مو بين الدين وعدم الدين.
حوارات.
كثير من الروايات والأحداث ربما رويت لي جزءا منها، أن كثير من العوائل التمت أكثر، اقتربت لبعضها بضغط الظروف التي تشهدها بعض المناطق. هناك صور جميلة ومؤثرة وإنسانية ووطنية عراقية على التقارب والتكافل الإنساني والاجتماعي.
هذا اللوم أوجهه للإعلاميين، ليش ما تبرزون هذه القصص الجميلة؟ ليش ما تبرزون؟ أنا أفضل عجوز قنوعة عايشة على الكفاف ويوميا تقول أشكرك يا الله على هذه الشمس، على هذا دجلة، على الفرات. هذه عراقية حقيقية. أنا أتمنى نرجع إلى أيوب، نرجع إلى كل هذولا اللي يقيمون الزهرة الصغيرة والنبتة الصغيرة والربيع والخريف والصيف والشتاء. عندنا بالعراق مياه أكثر من كل المنطقة حوالينا، عندنا نفط أكثر من أي دولة بالعالم. ليش حظي؟ ليش إحنا تعساء؟ لأنه يمكن القضية في مخيلتنا. يمكن لازم نبطل نقارن نفسنا بالآخرين، نقارن نفسنا بأجدادنا، نقارن نفسنا بجيراننا، نقارن نفسنا بالدول
لكن
الأخرى.
لكن لنا الحق أن نقارن، لأنه الحال لما يكون قاسي وصعب ربما يلتفت الإنسان ويفكر بما يمكن أن يكون عليها وبما أنا يأمل أن
أنا يكون. أنا مسيحي. أنا أؤمن بأنه أعظم ما قاله المسيح كان في عشاء الأخير، تكلم عن الفرح. اليوم يا ريتكم يا إعلاميين تحكون عن الفرح. أنا مرات أسمع العراق الحر، أكو برامج مفرحة تدخل البهجة شوية، هذا شيء رائع. أشجع القائمين على هذه البرامج، روح أزيد بالفرح، لأنه شر البلية ما يضحكوا. خلينا نضحك، خلينا نحاول أنه نشوف الرحمة والحنان والتكافل والطيبة، وخلي الشرير يمشي بطريق شره إلى أن يبطل، إلى أن يقول بطلت يا رب أهتدي إليك. ما ممكن الدولة ولا الشرطة ولا السياسة ولا الجيش أن يوقف الشر. يوقف الشر بس الله، بس الرحمن الرحيم، بس الله الحنون يوقف الشر، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يدخل في قلب الإنسان.
قلب الإنسان وفعل البشر الموجه للسلام هو الذي أيضا يساهم في إيقاف الشر. أن نستحث طاقتنا على السلام، طاقتنا على المحبة، طاقتنا على الأخوة، ربما تفعل فعله.
تعرف عندنا ترتيلة غالبا ما نقولها كل يوم بالصلاة: يا رب السلام أمطر علينا السلام، يا رب السلام امنح بلادنا سلام. كل يوم نصلي هاي الصلاة كأنه السلام من فوق مثل المطر. إذا ما يجي مطر على العراق يبس يجف.
مع كل تقديري واحترامي لهذه المفاهيم، لكن هل هي كافية أن تستحث ما في داخل المواطن العادي؟ أقصد أين منطقة التفعيل الذاتية لتكون فعل، لتكون فعل وليس فقط انتظار المعجزة؟
منطقة التفعيل، هذا المواطن إذا شعر أنه محبوب راح يحب، بس إذا هو مظلوم في بيته، إذا هو مظلوم في جماعته، إذا هو غير مقدر، إذا هو بالمدرسة ما عنده الفرصة الكافية حتى يصعد في السلم الاجتماعي، إذا هو سياسيا غير محترم فقط لأنه ينتمي إلى الطائفة أو الجماعة الفلانية، طبعا إما راح يموت من قهره أو راح يموت بسبب قهره. ولهذا أنا أصور الدرب الوحيد للديمقراطية هو أن يقدر العراقي فقط لأنه عراقي، لا ينكتب لا دين ولا قومية على ورقته وعلى هويته. نلغي كل هاي الاعتبارات ونخلي الإنسان نعطيله فرصة، والمجروح نداوي، المجروح جسديا ننقله للمستشفى، المشكلة اليوم المجروح نفسيا وين ننقله؟ وين ننقله؟ أطباء النفسيين في العراق كلهم انهزموا ما عندنا أحد، والأطباء الروحيين هم كل الناس المعنيين بهذا الجرح العميق. يقولون الكلمة الطيبة صدقة. كل إنسان يبتسم لأخونه هو طبيب نفسي.
وهل ممكن يكون رجل الدين بهذا المقام في فعل
يا ريت. ولهذا دينونة رجال الدين راح تكون أقسى. ربنا راح يحكم علينا إذا إحنا جلسنا. المسيح يقول جلسوا على كرسي موسى لكنهم لم يدخلوا ولم يدعوا الداخلين يدخلون. قال عن اليهود في زمانه ورجال الدين في زمانه، وهذا ممكن ينطبق علينا. كل رجل الدين معرض إلى هذه الدينونة. ماذا فعلت بالرسالة؟ ماذا فعلت بالرحمة؟ هذه دينونة الله راح يحكم علينا، لازم نعيد النظر. هي مثل المرآة، يوميا الصبح أشوف وجهي بالمرآة إذا أنا تعبان أو غير تعبان، إذا أنا مشيب أو لا. فالكتب المقدسة هي مرآة لواقعنا،
والواقع أحيانا ينقل صورا مؤلمة وقاسية، قصص وروايات عن حوادث تعرض لها بعض المسيحيين. كيف تقرأها؟ مثلا دعوتهم على دفع جزية، على إعلان إسلام أو شكل من هذه الأشكال، كيف تقرأ مثل هذه الأخبار؟
أقول حرامات، يعني لا يزيدون الإسلام بأن يغصبوا أحد أن يصير مسلم، ولا يخسرون إذا أحد ترك دينه أو دخل أو طلع. أنا أصور بالعكس، المسيح راح يحاسبني على مسيحيتي، ونبي محمد راح يحاسب المسلم على انتمائه. كل واحد ينظر إلى صورته بالمرآة، وكل واحد أصور بحاجة إلى أن ينقي هذه الصورة. أنا أصور خلقناكم لكي تتعارفوا، لو شاء ربكم لجعلكم أمة واحدة. إذا الله مدى يجبرني، أنت ليش تجبرني حتى أترك ديني؟ يعني هو أنا كملت ديني حتى أجي أجرب دين الله؟ من يقول لك إذا صرت مسلم راح أكون أحسن؟
شكرا جزيلا لضيفنا العزيز الأب الدكتور يوسف توما في فسحة حوار عن الدين والهوية العراقية والوطنية في هذه الأيام. شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
مائدة حوارات اغتنت اليوم بحوار حول الوطنية والهوية وروح الإسلام والمسيحية التي تكتنز بمعاني الرحمة والمحبة والأخوة، أشاعها حديث ضيفنا الأب الدكتور يوسف توما. أشكر متابعتكم أعزائي المستمعين، وأحييكم أنا نبيل الحيدري، وأرجو لقاءكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسعد وسلام إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.